بسم الله والحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. ومع نداء العبودية بنبدأ: ماليش غيرك، مفيش غيرك، مطيع غيرك، مخاف غيرك، مسأل غيرك، محتاج غيرك، ولا يفك كربي غيرك، يا ربي يا أرحم الراحمين. سبحانك ربي على كل شيء قدير، سبحانك ربي الولي والنصير. وبنستكمل دروسنا إن شاء الله، وهي صدقة جارية على روح زوجي محمد. أدعو الله له بالرحمة الواسعة، وأن يعفو عنه، وأن يغفر له، وأن يجعل الجنة داره، وأن يجعل قبره روضة من رياض الجنة. آمين يا رب العالمين وموت المسلمين. وحنقف النهاردة إن شاء الله مع قصة واقعية لا يصدقها عقل، بنتعلم فيها عن الأمانات، وهي قصة لكل أب وأم، درس مهم. وبنبتدي القصة وبنقول اللي بيقول القصة هو بيقول: أنا اسمي المهندس أحمد، بأعمل بأحدى شركات الدول العربية. شاءت لي الأقدار أن أشاهد عن قرب وقائع قصة مؤلمة، درس لكل أب وأم. أنا في موقع العمل اللي التحقت بيه من حوالي سنة ونص، لقيت وقابلت زميل قديم. كنت عارف انه كان متجوز قبل كده من واحدة من قرايبه، وجاب منها 3 بنات، ثم تم الطلاق بينهم وانفصل عن زوجته وجاء يشتغل في البلد العربي. وبعد عام من العمل هنا نزل واتجوز زوجة جديدة ورجع بيها يعيش بيها في البلد العربي. بالنسبة لزوجته الأولانية، زوجته الأولانية أخدت 3 بنات وفي الأول وعاشت معاهم 6 سنين، وبعد ما عاشت معاهم 6 سنين وكانت مسؤولة عنهم ومتكفلة بيهم، اتصلت بيه وقالت له إن هو ليتكفل بيهم. وفعلا هو أخد البنات ورجع إلى البلد العربي مع 3 بنات وزوجته الجديدة وطفلها الصغير. أما الأم الأولانية فهي تقدم لها شخص مناسب، ولقت من حقها أنها تعيش فاتجوزته وعاشت معاه. هنقف دلوقتي ونتعرف على إن بيحكي بقى المهندس أحمد، وبيقول: بعد 3 شهور فقط من ضم الأب البنات والتلاتة، فوجئت بيه بأحد الأيام بيتصل بيا الساعة 6 الصبح وبيستنجد بيا لأن طفلته اللي عندها 7 سنين في حالة سيئة ومش عارف يعمل إيه. وانا بالرغم من اني جريت بسرعه اسوق واروح له، انا كنت على بعد 15 كيلو من السكن بتاعه، لقيت نفسي بقول ومتعجب: طب ليه هو ما استنجدش بزملائه المقيمين الى جواره مباشره بدل ما انا اجي على بعد 15 كيلو؟ كتمت تساؤلي وتوجهت الى البيت، ولما دخلت استغربت قوي لان زميلي وزوجته قابلوني بالبرود واخدني الى حجرة الطفلة. فاول ما بصيت عليها ادركت على الفول انها في رحاب الله، وقلت له نتوجه بسرعة للشرطة نبلغهم بالأمر. قال: لا، نروح المستشفى يمكن يحاولوا انهم يسعفوها. ورحنا المستشفى، اول ما شافها الطبيب تساءل باستنكار عن التأخير في احضارها الى هذا الحد، لانها فعلا روحها فارقت جسدها. فسأل الاب، فالاب قال له ان البنت سقطت من فوق السلم المتحرك في احد الاسواق التجارية الكبرى في مساء اليوم السابق، وانها بكت بعض الوقت، وهو حس انها احسن، رجعوا فيها للبيت ودخلوها تنام ونامت هادئة جدا. لكن الساعة 3 قام يبص عليها لقاها بين الحياة والموت. الحقيقة الطبيب لم يقتنع بالقصة وقال له سؤال واحد: ليه استنيت من الساعة 3 الصبح لما شفتها في أوضتها تستنى لغاية الساعة 6 تتصل بواحد زميلك وتيجوا متأخرين المستشفى؟ ليه ما جيتش على طول الساعة 3 الصبح تلحق بنتك وتبلغ الشرطة؟ ابتدى يبكي الأب بصوت عالي ويصوت ويعيط. انتهى الامر بحفظ التحقيق والبنت اتشيعت الى مثواها الاخير. هنا بيقول الصديق احمد: ان انا كنت شاكك في الاب، لكن شغلتني الحياة ونسيت القصة بتاعته تماما، لغاية ما لقيت ان المدرسة بتتصل ان الاب حط رقم تليفوني كنوع من الطوارئ للبنات، وان المدرسة بتطالبني اجي. اتصلوا بالاب ما ردش، بيطالبوني ان انا اجي لانهم لاحظوا ان البنت الكبيرة كل ما بتيجي المدرسة بيكون في كدمات وبقع زرقاء على وشها، وابتدوا يسألوها ويضغطوا عليها: ليه دايما انت عندك البقع الزرقاء دي في وشك؟ فابتدت البنت تبكي بصوت عالي وقالت لإدارة المدرسة ان الاب بيضربها بوحشية هي واختها المتوسطة، وان حكايه قصه وفاه الاخت الصغرى دي قصه كذب، وان الحقيقه ان الاخت الصغرى اللي توفت ما وقعتش من السلم المتحرك، الحقيقه انها توفت بسبب ضرب الاب القاسي جدا والشديد جدا لها عقابا لها. بتقول ان القصه هي ان زوجه الاب كانت عامله لهم مواعيد للتلات بنات يخشوا الحمام في وقت معين، الطفله الصغيره حست انها عايزه تخش الحمام فكسرت الميعاد، فدخلت الحمام غضبت زوجه الاب وقالت للاب، فما كان من الاب انه اللي ابتدى يجري ورا البنت ويبتدي يحاول يضربها، وهو بيضربها يرفعها فوق مستوى راسه وبعدين يرميها على الارض بقوه. اول مره البنت قامت وابتدت تبكي وتقول له حرمت يا بابا حرمت يا بابا، لكن طبعا هذا كان متوحش، اب متوحش بلا قلب. مره تانيه رفعها فوق راسه والقاها على الارض بنفس القوه، وطبعا البنت صراخ وبكاء بيزيد واستعطاف قلبه ما رقش، رفعها تاني مره وتالت مره والقاها على الارض. المره دي البنت ما قامتش، دخلت في اغماء طويله، فخاف طبعا الاب لانه لقى البنتين عمالين يبكوا بصوت عالي وصامتين وشايفين القصه كلها، فهو وزوجته شالوا الطفله الصغيره وراحوا مرميينها في البانيو وفتحوا عليها الميه عشان تفوق، ما فقتش، خدوها ورموها في الفراش الساعه 7 مساء وهي عماله تتشنج، وسابها تتشنج لغايه الساعه 3 الصبح. دخل عليها الاوضه لقاها اسلمت روحها لله سبحانه وتعالى. في اللحظه دي بقى ادرك خطوره الموقف وخاف يطلب حد من زملاته اللي ساكنين حواليه لانهم عارفين انه بيضرب بناته ليل ونهار، فعمل ايه؟ فطلبني انا المهندس احمد اللي على بعد اللي ما اعرفش حاجه عن علاقته السيئة مع بناته، وعرفت منه القصة اللي هي بيقولها. لما البنت حكت هذه القصة وانه هو اللي قتل البنت بالضرب كويس، جابوا البنت المتوسطة الاخت المتوسطة وشهدت وايدت كلام اختها، وهنا تم القبض على الاب والتحقيق معاه كويس، واعترفت زوجته عليه واثبتت عليه التهمة كويس، واودع ودخلوه السجن كويس لغاية ما يعملوه محاكمة في البلد العربية. وأما البنتين فقد تم إعادتهم إلى القاهرة، وللأسف الشديد إن الأم الأصلية ما قدرتش تاخدهم لأنها ساكنة في شقة من أوضة وصالة مع زوجها الجديد وأنجبت كمان طفل، فما كان إلا إني أنا بيقول المهندس أحمد بطلب من أهل الخير إنهم حد ياخد البنتين دول ويراعيهم ويوفر لهم السكن والحياة، لأنهم طبعا الروحين يعني بريئتين وطفلتين ليس لهم ذنب فيها كل اللي شافوه في حياتهم. فبنقف هنا وبنقف وبنقول هل ممكن ان الحياة تكون قاسية على بعض النفوس البريئة بهذه يعني الشدة؟ طفلة صغيرة عندها 7 سنين دخلت الحمام في غير الميعاد المخصص لها لقضاء الحاجة، وهي ما تعرفش النظم والمواعيد، يقوم هذا الاب اللي ما عندوش قلب لكن عنده حجر اصم جوه صدره، ما قلبه ما ضعفش لبنته الصغيرة وهي بتستعطفه وبترجوه وبتقول له عمري عمري ما هعمل الغلطة دي تاني، ياخدها ويرفع فوق راسه ويحدف 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 وبعدين يتركها بين الحياة والموت من الساعة 7 بالليل لغاية الساعة 3 الصبح لغاية ما ربنا سبحانه وتعالى يتولاها برحمته ويرفع عنها الحياة مع هذا يعني الأب الذي فقد الرحمة والإنسانية وفقد كل مكونات يعني الأبوة جواه، فقد كل شيء كويس. فبسم الله الرحمن الرحيم يرميها ويعمل فيها ده كله، أين الأبوة؟ أين الرحمة؟ أين الإنسانية؟ أين الدين؟ يطارد بنته فلذت كبده ويجري وراها لغاية ما يسلم روحها لربنا سبحانه وتعالى، قاتل مع سبق الإصرار والترصد، انتصر انتصار عظيم على طفلة ضعيفة وقعتها أيامها وقدرها بين إيديه عشان يكتب عليه ربنا أن يكون قاتلا ويكتب لها إن شاء الله الجنة. هنقف هنا وحنقول يعني هل في قلوب بهذه القسوة؟ هل في قلوب لهذا الأب القاتل اللي معرفش نعمة ربنا إنه مديله 3 بنات زي الورد؟ في ناس كتيرة بتقضي حياتها تتعالج علاجات طويلة وتنفق كل ما تمتلك عشان ربنا يرزقها ببنت واحدة مش 3 بنات. هنقف دلوقتي وحنتكلم عن المظلومين في هذه القصة كويس. المظلومين في القصة هم الـ3 بنات المساكين اللي دفعوا طفولتهم البريئة ونفوسهم الطاهرة وذكرياتهم الحزينة تمن لأخطاء 3 برضو ظالمين. في 3 مظلومين وفي 3 ظالمين. الـ3 الظالمين طبعا الأول هذا هو الأب اللي رب اللي هتكلم عنه في الآخر، وزوجة الأم اللي كانت بتحرض وبتحط المواعيد للبنات المساكين كويس واللي ما رعتش ربنا فيهم، وطبعا الأم. هنقف مع الأم وهنقول إن الأم طبعا مع هذا الأب هي أكيد عرفت إنه أب قاسي بدليل إنها وصلت معاه للطلاق. إذا هذه الأم لما كانت بتعيش مع هذا الأب القاسي من أول يوم ولقت قسوة قلبه اللي هي حجر، لماذا أنجبت 3 بنات؟ هو ده السؤال اللي بنسأله وبنسأل عنه كل أم. وإحنا متعاطفين مع الأم، لكن بنقول إذا كان الأب بهذه القسوة واضطريتي كنت حامل في البنت الأولى، يبقى لماذا نأتي بأرواح بريئة عشان تدفع ثمن فاتورة هذا الأب القاسي وتكون النهاية هي الطلاق؟ الطلاق كويس، بسم الله الرحمن الرحيم، ثم تسليم البنات الـ3 لهذا الأب يرعاهم، ثم تتزوج الأم وتبدأ حياة جديدة كويس، وكأن الـ3 بنات دول استغفر الله العظيم وما سيحدث لهم مع هذا الأب اللي هي عارفة حقيقته مش مشكلتها. هي قعدت 6 سنين انتهى الأمر، تشوف بقى حياتها وهم بقى ينتظروا ما بقى لهم من عمر عذاب مستمر مع هذا الأب. إذا كانت الأيام قد حكمت بالطلاق لهذه الأم وفي إيدها 3 بنات كويس، فهذه مسؤوليتها وأمانتها أن تستكمل بيهم حياتهم ثم بعد كده تتزوج، لكن أن تنقلهم إلى أب بلا قلب وبلا رحمة وهي عارفاه وتبدأ حياة جديدة، ماذا كانت النهاية؟ قتل البنت الصغيرة ودمر نفسية البنتين التانيين. فهذه رسالة إلى كل أم، إذا كان الزواج فاشل من البداية وكنت خلاص حملتي في أول طفل، فلا تأتي إلى الحياة بأرواح بريئة كويس، ثم تدفع معاك الثمن، ثم تغادري هذه القصة وتتجوزي تاني وتتركيهم إلى مصيرهم كويس. مسؤولية الأم، جبتي أولاد تشيلي مسؤوليتهم. ننقل طبعا على هذا الأب الذي هو يرفع عنه لقب الأب كويس، لأن الأب هو من يعطي الحب والحنان والاهتمام والرعاية، هذا ليس أب. ولكن مع هذا الأب لازم نعرف أن ربنا انتقم منه في الدنيا، ولكن انتقام الآخرة الذي لا يتخيله هذا الأب هنعرفه دلوقتي إن شاء الله من رأي الدين في هذه القصة. هنقف دلوقتي مع القرآن الكريم وهنقرأ الآية الأولى من سورة الآية الأولى تتعلق بهذه القصة، هنقرأ إن شاء الله من سورة النساء. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. صدق الله العظيم. إذن هذا أمر من الله أن نؤدي الأمانات، الأبناء أمانات. يعني إيه أمانات؟ يعني حقوق. يعني إيه حقوق؟ يعني هبة من الله سبحانه وتعالى. ربنا بيهب الأبناء إلى الوالدين كنوع من الهبة في الحياة كويس، وأمانة. يعني إيه أمانة؟ يعني لهم حقوق عند الوالدين. الحقوق دي وضعها الله سبحانه وتعالى كويس، ليست منا من الوالدين، ولكنها حقوق وضعها الله سبحانه وتعالى لهؤلاء الأبناء كويس، اللي هي حقوق الإنفاق، المأكل والمشرب والملبس والتعليم، 2 التربية السليمة الصحيحة على الكتاب والسنة، 3 الرعاية النفسية، المحبة والعطف والرحمة والمودة والتعاطف والتسامح، توفير جو أسري سليم صحيح، علاقة سليمة بين الوالدين. هذه هي أمانة الأبناء وحقوقهم. مين اللي حيعطي الثواب على أداء هذه الأمانة؟ الله سبحانه وتعالى. إذن الأبناء هم أمانة من الله إلى الوالدين، هيحاسبهم عليها ربنا كويس. إذا كانوا هم أمانة وهذه هي حقوقهم كويس، فلا بد إن الأم والأب من بداية الزواج يسألوا نفسهم، هل هننجب أبناء أمانات نقدر نديهم حقوقهم، أم إن بيننا اختلافات وإحنا جو أسري غير ناجح ولا يصلح لتربية أبناء، فإما أن نعالج مشاكلنا أولا أو ننفصل بدون أن نأتي بأرواح بريئة تدفع أعمارها ثمن لاختلافاتنا، ثم سيعاقب الله الأب والأم عقاب شديد على مسؤولية وأمانة الأبناء التي ما قاموش بيها. إذا كانوا الأبناء أمانة وحقوق، يبقى لابد إن احنا نعرف إن احنا لا نتفضل عليهم بالتربية، لا نتفضل عليهم بالأكل والشرب، لا نتفضل عليهم بالمحبة والعطف والرعاية. يعني في هذا الزمان اللي بقى فيه الأبناء معاهم السلفون فبقوا متعبين، الأخلاق ضعيفة، الدين ضعيف، نفضل نشتكي من الأبناء، وتيجي يعني موضة جديدة عند الأمهات الأنانيات، أنا هقعد أعيش أربي فيهم وهم قلالات الأدب ما بيسمعوش الكلام وأنانيين وكل واحد قاعد على التليفون. لا لا لا، أنا أعيش حياتي وأشوف نفسي، بكرة يكبروا ويمشي وأبقى أنا شبت وبقيت أنا عمري كله ضاع وصحتي ضاعت وشبابي ضاع عليهم. لا 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 لا، أنا مش ملزومة. لا أنت ملزومة، لا أنت ملزومة، أنت ملزومة لأنها أمانة من الله وحقوق، ومحدش ضربك على إيدك تأتي بالأبناء إلى الحياة وتنجبي هؤلاء الأبناء، فأنت ملزومة بهم كويس، وملزومة بأماناتهم وستسألي عنهم يوم القيامة. وهذا ليس الأسلوب. الأم اللي ربنا بيوعدها بالجنة لتربية أبنائها كويس، ما تقولش أنا مش مسؤولة وأنا متفضلة عليهم ولو هم متعبين يروحوا عند أبوهم أنا ماليش دعوة. الأمانات بين الإنسان وبين الله، ودي حقوق. ما تقعدش الأم تانية تقول ضيعت شبابي عليك وضيعت صحتي وضيعت فلوسي وطلعت، ما أنت ما ضيعتش حاجة. في الأمانات ما فيش حاجة بتضيع عند ربنا سبحانه وتعالى، ربنا بيعطي الثواب وربنا لا يضيع عنه القطمير، وربنا سبحانه وتعالى بيحاسب، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. مثقال ذرة ربتيها وتعبتي فيها في أولادك ثوابك محسوب عند ربنا سبحانه وتعالى. فبلاش منطقة المن، بلاش منطقة لازم تخش الكلية دي عشان أنا ربيتك، لازم تتجوز البنت دي عشان أنا ربيتك، لازم بعد الجواز تسمع كلامي عشان أنا ربيتك. مفيش عشان انا ربيت، مفيش عشان انا كبرت. انت دورك امانة اديتيها لله، ثوابك من الله سبحانه وتعالى. نعيد علاقتنا مع ابنائنا، وخصوصا في هذا الزمان، لان ده زمان الفتن، المخدرات والسجاير والالحاد والشذوذ والعقوق كويس والعري والديتنج، كل أنواع الفساد اللي في الحياة بيتعرضوا لها الأبناء دلوقتي. لما الأم ترفع إيدها والأب يرفع إيده وينحرفوا الأبناء، يبقوا دول ولاد وحشين، يبقوا دول كذا؟ لا، لم يكن هناك من يربي ولم يكن هناك من يقوم بالأمانة. فنراجع حقوقنا مع أبنائنا لأن ربنا سبحانه وتعالى هو اللي بيحاسب. بالنسبة بقى لهذا الأب اللي هنقف معاه، هنقول له إن عقابه جاي في سورة الفجر في الآية 14، بسم الله الرحمن الرحيم، إن ربك لبالمرصاد. يعني إيه بالمرصاد؟ يعني يرصد كل عمل بيعمله الإنسان وبيجازيه عليه كويس، دون أن يخفي شيء عن الله. أنت قتلت ابنتك مع سبق الإصرار والترصد، فلك الجزاء في الدنيا السجن، أما جزاءك في الآخرة فذكره الله سبحانه وتعالى في سورة النساء، بسم الله الرحمن الرحيم، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، صدق الله العظيم. جزاءك في الآخرة جهنم، كما قال الله، ده جزاء الله، خالدا فيها. هل لما كنت بتجري ورا بنتك وبتضربها وبترفعها فوق راسك وبترميها تحت، لك رب بتخاف منه، متوعدك في السجن في الدنيا ومتوعدك بجهنم خالدا فيها؟ لو كان لك رب فعلا تخشاه وتعرفه، كنت عملت بنتك بالأمانة وعطتها حقوقهم ولك الأجر والثواب، ولكنك مشكلتك مع ربنا سبحانه وتعالى، ولهذا قصيت على بنتك ولم تعاملها، فكان جزاءك
ما ستأخذه بإذن الله. يا جماعة نقف مع أمانات أبنائنا وفي هذا الزمان، ولا نلقي عليهم كل العبء بأنهم متعبين وما بيسمعوش الكلام وعندهم عقوق. نعيد حساباتنا مع أماناتنا وتربيتنا وحقوق أبنائنا أولا، ونعرف أن كل مجهود وكل دقيقة وكل عطاء بتعطيه لا تنتظر فيه الثواب إلا من رب الثواب الله سبحانه وتعالى. ندعو الله بالهداية والهداية والهداية للأبناء وللآباء وللأمهات. وأبدأ الدرس وأسري وأنهي بالدعاء لزوج محمد بالرحمة الواسعة بإذن الله.